الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في الكتاب والسنة. نسأل الله العظيم أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة. قد توصلنا في الحلقات الماضية الحديث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي أعظم رحمة حلي بها مخلوق. فذكر الله جل وعلا عنه عليه الصلاة والسلام أدلة، فذكر الله جل وعلا عنه مواقف من رحمته، وذكرت السنة والسيرة مواقف كذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وذكرنا نماذج من رحمته للأبناء، لأبنائه وبناته وأحفاده وحفيداته وزوجاته، وحتى لأصحابه، وحتى لأعدائه، وحتى للمخلوقات التي هي ليست من جنسه. فقد رحم البهائم والأنعام والدواب وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذا اليوم سنذكر بإذن الله تعالى مظاهر الرحمة في الشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. لقد بعثه الله جل وعلا بشريعة كلها رحمة، ولذلك قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة بخلقه الجميل، وهو رحمة أيضا بالشريعة التي أرسل بها. وهذه الشريعة تقوم على أركان. الركن الأول من أركان الشريعة الإسلامية ركن العقائد أو ركن العقيدة، والعقيدة في حد ذاتها رحمة لهذا الفكر وهذا العقل. فالإنسان دائما إذا لم يعرف من خالقه فإنه سيتعب جدا تعبا شديدا، وسيشعر برهق وإرهاق. ولكن إذا علم الحقيقة وأن ربه الله، وعلم صفات الله جل وعلا، وعلم أفعاله، وعلم وعده ووعيده، فإنه بذلك العلم سيطمئن قلبه ويرتاح ويشعر بالسعادة. ولهذا كانت عقيدة الإسلام عقيدة رحمة، ومن حرمها فقد حرم الرحمة. انظروا إلى المشركين كيف عذبوا بعبادة غير الله، كيف عذبوا بعبادة الأصنام، كيف عذبوا بعبادة الأوثان، كيف عذبوا بعبادة الإنس والجان وغير ذلك من أنواع التعذيب بسبب عدم الهداية إلى الإيمان. ومن هدي إلى الإيمان فقد رحم رحمة واسعة، ورحم رحمة يطمئن بها قلبه وتسكن بها نفسه وينشرح بها صدره. قال الله جل وعلا: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فانظر الحالتين: حالة انشراح الصدر واطمئنانه، وحالة الضيق والحرج كأنما يصعد في السماء. فلا شك أن ذلك مرحوم، وذلك الآخر معذب مذموم، والعياذ بالله جل وعلا. وكما يقول الشاعر من هذا الصنف الآخر الذي لم يهدى، يقول: أتيت ولا أدري من أين أتيت، إلا لكنني أتيت، ورأيت أبصرت قدامي طريقا فمشيت. لا أين كنت لا أدري، أين جئت لا أدري، لما جئت لا أدري، لكنني أتيت، إلى آخر ما قال من قصيدة تدل على الجهل في البداية والنهاية. يقول: جاء إلى الدنيا ولا يدري من أين جاء، ومشى في هذه الدنيا ولا يدري لما مشى، وسيموت ويمشي ولا يدري إلى أين. لكن العقيدة الإسلامية فيها الأجوبة على هذه كلها، فيها الجواب على من أين أتى. فبدنه جاء من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، روحه نزلت من السماء، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. حياته في الدنيا معروفة، يعني له أجل محدد فوق الأرض ثم يدفن بعدها. فكل الأسئلة معروف جوابها، وإذا مات معلوم أنه ذاهب إلى الدار الآخرة، ذاهب إلى الله جل وعلا، إلى ربك يومئذ المساق. فيرتاح العقل البشري بمعرفة العقيدة السليمة الصحيحة من الكتاب والسنة، وذلك رحمة للعقول البشرية، في ذلك رحمة للعقول البشرية. وأيضا العقيدة في الملائكة والكتب والرسل والعقيدة في هذا الكون كله، أن الله عز وجل خلقه، فالسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. لأن من يقول الطبيعة خلقت؟ الطبيعة أصلا ما هي حتى تخلق؟ فليس هناك خالق إلا الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. فكل كافر، كل فاجر ليس مؤمنا بالله، لا بد أن يبقى في نفسه أن هناك خالق. فتارة يكون الخالق عندهم الطبيعة، تارة ينسبون الخلق للشر والخير، تارة للظلام والنور وغير ذلك. لكن من هداه الله لمعرفة الحق، لمعرفة التوحيد، فقد رحمه. أما المظهر الثاني من مظاهر الرحمة في هذه الشريعة فهي الرحمة في العبادات. النفوس جبلت على التعبد للخالق جل وعلا، ولا ترتاح النفس إلا إذا تعبدت. والمعبد يعني المعبود، إما أن تكون عبادته سببا للراحة أو سببا للقلق والأرق والتعب والنصب. فمن عبد الله كانت عبادة الله سبب لراحة القلب واطمئنان النفس. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما من عبد غير الله فإن ذلك لا بد أن يكون سببا لتعبه ونصبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فالتعاسة دائما تكون حظه. ولذلك انظر إلى الذين يقتلون أنفسهم وينتحرون، غالبا لا يكون عندهم رصيد من الإيمان كافي، ولذلك إذا جاءت المصيبة اشمأزوا وضاقت بهم الأرض بما رحبت. بينما المؤمن إذا وقع في مصيبة ارتاح، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فتكون العقيدة سبب لتيسير وتخفيف الهم عليه. وإذا وقع في سراء ونعمة شكر الله عز وجل ولا يستكبر في الأرض. فانظر إلى أهل المصائب من غير المؤمنين كيف تكون المصائب عليهم طوام كبرى، وانظر إلى أهل النعم من غير المؤمنين كيف يطغون أيضا بالنعم طغيانا كبيرا. فهذا قارون لما أنعم الله عز وجل عليه وأعطاه ما أعطاه قال: إنما أوتيت على علم عندي، وعندئذ تكبر على المؤمنين، فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. لكن انظر إلى سليمان يحمل عقيدة سليمة صحيحة، يحمل قلبا مؤمنا بالله جل وعلا، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، وأعطاه الله ما أعطاه، هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب. انظر إلى الضرر إذا حصل للمؤمن كيف يكون حاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فسليمان شاكرا وأيوب صابرا، والله عز وجل يقول: نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وكذلك من الأشياء التي جاءت بهذه الشريعة العبادات. فالعبادات التي فرضها الإسلام هي كل واحد منها مصدر للرحمة، فالصلاة رحمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحنا بها يا بلال. فالواحد المؤمن إذا دخل الصلاة ارتاح، شعر أنه في راحة عظيمة، أنه في اتصال مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا استمع للقرآن وتلاه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك إذا صام رمضان أو صام غيره يستشعر بأنه في عبادة لله، ويستشعر بالراحة النفسية، لأن النفس جبلت على التعبد. فإن تعبدت لله كان ذلك مصدر راحتها وسعادتها، وإن تعبدت لغير الله كان ذلك مصدر الشقاء والخذلان لها والعياذ بالله. ومن ذلك الزكاة، فإن العبد إذا أخرج الزكاة يشعر براحة ويشعر برحمة. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مضاعفات تخرج الزكاة ويضاعف المال بعد إخراجها. وكذلك في مسألة الحج، فانظر إلى الحج كيف أن ظاهره مشقة، شمس وحر ورأس مكشوف وغير ذلك، وتحريم للطيب وقرب وتحريم لكثير من الطيبات، فلا يقرب زوجته ولا يمسها ولا يتطيب ولا، لكن مع ذلك اسأل الحجاج عن حالهم، تجد أن كل واحد منهم قد أعطاه الله من الرحمة ما أعطاه. وأشد يوم يمر على الحجيج هو أعظم يوم تنالهم فيه الرحمة، يوم عرفة. يوم عرفة يوم يخرج الناس فيه في القيلولة، في بعد من بعد الظهر حتى تغرب الشمس قيام لله عز وجل يدعونه. في ذلك اليوم تفيض الرحمات، فلا ترى إلا باكيا، وهذا من آثار الرحمة. وفيه أيضا رحمة أخرى خفية، وهي أن الأمة تتعارف في هذا اليوم، يوم عرفة، يوم يجتمع المسلمون في كلهم في صعيد واحد، فيتعارفون فيما بينهم، ويدعو بعضهم لبعض، ويصلون صلاة واحدة، ويتوجهون إلى قبلة واحدة، ويعبدون ربا واحدا، كل ذلك من آثار الرحمة. فتتكون اللبنات المقوية لهذه الأمة، واللقاءات التي تشتد أواصر الرابطة بها. وعلى هذا تكون الأمة بعد ذلك كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومثل ذلك شعيرة الجهاد، فإن الله جل وعلا فرضها لأجل أن تترابط الأمة، فالقوي يدافع عن الضعيف بنفسه وماله. وكما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وغير ذلك من العبادات التي شرعها الله كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شعيرة قائمة على مبدأ الرحمة، لأن المعروف إذا أمر به عند ظهور تركه عاد الناس إليه فرحموا، والمنكر إذا نهي عنه عند ظهور فعله تركه الناس فرحموا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا شعيرة من شعائر الإسلام، وهي أيضا مظهر من مظاهر الرحمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبين الله جل وعلا أن في هذه الآية أنه إذا اهتدى الناس لا يضرهم من ضل، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر عندما صعد المنبر يوم الجمعة فقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قوله تعالى: ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تعلمون معناها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن بيد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذاب من عنده فيدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم. انظر كيف كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لرفع العذاب عن الأمة. وغير ذلك الأمور التي فيها الرحمة من هذه الشريعة كبيرة، والأدلة على ذلك كثيرة، فمنها قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومنها قول الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والقواعد الفقهية المستنبطة من الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة مبنية على هذه القواعد العامة، وهي أن الرحمة هي القاعدة العامة التي بنيت عليها الشريعة، كما في قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة لانتهاء الوقت، وفي حلقة قادمة أواصل وإياكم عن الحديث عن مظاهر الرحمة في هذه الشريعة الإسلامية المستنبطة من الكتاب والسنة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.